بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. أحسب أننا انتهينا من بيان المنهج العلمي الذي يسلكه علماء المسلمين في الوصول إلى معرفة الحقائق، مقارنا بالمنهج ذاته عند الغربيين. ذكرنا ذلك باختصار، وضرورة الداعية إلى ذلك أننا نريد قبل أن نبدأ بدروس العقيدة ومبادئ العقيدة والإيمان بالله وما يتبع ذلك، أن يعلم التائهون عن هذه العقيدة والذين يسيل لعابهم على الحضارة الغربية ويعيشون ذيولا إمعات كما قال رسول الله للآخرين، نريد أن يعلموا أن المعتقد الإسلامي ليس ذاك المعتقد التقليدي الذي نغمض في سبيله الأعين عن الحقائق العلمية. هذا شأن غيرنا، أما نحن فلا نتبنى مبدأ من مبادئ العقيدة الإسلامية إلا على أساس من العلم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. طيب، لكي يعلموا هذا نضع أنفسنا أمام الميزان الذي على أساسه سندرس دلائل وجود الله ووحدانيات الله وما إلى ذلك، وهذا الذي درسناه سنطبقه، يعني الاحتكام إلى قانون التلازم إلى ما ذكرناه، كل ذلك سنطبقه عندما ندخل في دلائل مبادئ العقيدة الإسلامية. لكن أمامنا مقدمة أخرى لا بد منها، عنوانها: ما الذي أحوج الإنسان إلى العقيدة الصحيحة والالتزام بها؟ هنالك فئات من الناس، منهم ملاحدة ومنهم أصحاب العقائد المهزوزة. يقول أحدهم: طيب، يعني لماذا حملنا الله عز وجل هذه الأثقال من مبادئ العقيدة والتطبيقات السلوكية وما إلى ذلك، ولماذا لم يترك الإله عباده أحرارا يفعلون ما يشاءون ويبنون حياتهم بالطريقة التي يحبون كما يفعل كثير من الناس؟ ربنا عز وجل موجود، طيب ما الفائدة والضرورة التي تدعونا إلى أن نغرس في عقولنا قائمة طويلة من المعتقدات، ثم أن نجعل سلوكنا مقيد بما تقتضيه هذه المعتقدات؟ ألم يكن الأولى أن يترك الله عباده أحرارا يبنون يعني حياتهم على الطريقة التي يشاءون؟ ما الجواب عن هذا السؤال؟ الجواب هو التالي: ربنا عز وجل شاء أن يجعل الإنسان هو سيد هذه المخلوقات في دار الدنيا. شاء الله عز وجل أن يخلق مخلوقات أحياء كثيرة، وأن يجعل الإنسان هو سيد هذه المخلوقات، وقد أعلن عن ذلك عندما قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا التكريم، هذه السيادة التي متع الله بها الإنسان، اقتضت أن تسخر له المكونات التي من حوله، أن يجعلها الباري عز وجل خادما لمصالحه. فالأفلاك جعلها خادمة للإنسان، تقسيم الزمن إلى سنوات والسنوات إلى أشهر والأشهر إلى أيام وليالي لكي نعلم عدد السنين والحساب كما قال الله عز وجل. سخر لنا الرياح، سخر لنا الأرض وجعلها ذخرا لكنوز ومدخرات لنا، معادنها طاقات ما يتفجر على وجهها من النباتات، من سخر لنا الأنعام كثيرا من الحيوانات لمصلحة هذا الإنسان الذي جعله الله عز وجل سيد المخلوقات فوق هذه الأرض. طيب، هذه السيادة التي متع الله بها الإنسان، هذا التسخير الذي قضى الله عز وجل به للإنسان بالنسبة لسائر المكونات التي من حوله، اقتضت واستدعت أن يتمتع الإنسان بمزايا معينة غير موجودة عند غيره من الحيوانات، حتى يستطيع أن يستخدم هذه المسخرات لصالحه، حتى يستطيع أن يستخدم كنوز الأرض مدخراتها، حتى يستطيع أن يستخدم حتى الهواء، نعم حتى الطاقة الشمسية يستخدمها. طيب، لكي يستخدمها يحتاج إلى صفات معينة ينبغي أن يتميز بها، فمنها مثلا العقل، الإدراك الذي تتفرع منه المعارف، العلوم، الاختراع، الإبداع، هذه من الصفات التي يحتاج إليها الإنسان لكي يمارس سيادته فوق هذه الأرض. يحتاج هذا الإنسان من أجل أن يمارس سيادته فوق هذه الأرض أن يتمتع بشيء من الأنانية، أي بالشعور بالأنا، أن يتمتع بشعور بالذات، حتى وما يتفرع عن هذا الشعور من وضع يده على الممتلكات، حيازة الأموال، الحقوق، الدفاع عن الكرامة، الدفاع عن العروض، هي كلها تأتي منين؟ من الشعور بالأنا، بالأنانية، هي مصلحة. نعم، اقتضت هذه السيادة التي متع الله الإنسان بها أن يعني يمتاز أيضا عن بقية الحيوانات بالقوة والطاقة، الطاقة التي تتفق مع العقل والفكر، وهذه القوة ينبثق منها النزوع إلى السيطرة، النزوع إلى الجاه، النزوع إلى الحماية، إلى رعاية ما تبسط يدك عليه من الممتلكات ونحوها. طيب، هذه الصفات لابد أن يتمتع بها الإنسان نظرا إلى أن الله جعله سيد هذه المخلوقات فوق الأرض وكرمه هذا التكريم الذي أعلن عنه. واضح هذا الكلام؟ هذه الصفات الحقيقة صفات خطيرة، كل صفة منها لها حدان، حد مهلك وحد مسعد. صفة العقل والإدراك يتفرع عنها صفة العلم والمعرفة والإبداع والاختراع، خطيرة، لو استخدمت لمصلحة الإنسان والمجتمع الإنساني ممتازة جدا، وإذا استخدمت للطرف الآخر تهلك. كذلك الشعور بالأنا لابد من أن يعني يتمتع هذا الإنسان الذي هو سيد المكونات في الأرض بالأنانية، لكي يعني يحمي ممتلكاته، لكي يحمي عرضه، لكي يحمي الأسرة التي تنتمي إليه. لو ما في شعور بالأنا ما بصير هالشيء. طيب، شعور بالأنا ممكن أن ينبثق عنه الاستكبار، ممكن أن ينبثق عنه العناد، التعالي، الطغيان، هي كلها من ذيول الشعور بالأنا. وممكن إذا انضبطت هذه الصفة ممكن أنه ما تعمل هالشيء وتكون لها نتائج عالية جدا. كذلك القوة، هنا نشأت المشكلة. لاحظوا هذه صفات خطيرة، هي أصلا من صفات مين؟ هي صفات رب العالمين. العلم، الإدراك، كله صفات رب العالمين، متعنا الله بظلال منه. الأنا استكبفة رب العالمين، الكبرياء، متعنا الله بالرائحة منها للمصلحة. القوة صفات رب العالمين، وهي المراد بالأمانة التي يقول الله عنها: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. خطيرة، إنه كان ظلوما جهولا. طيب، هذه الصفات التي متعت بها يا أيها الإنسان، ما الضمانة لأن لا تستعملها إلا في الطريق الذي يسعدك ويسعد إخوانك أعضاء الأسرة الإنسانية؟ ما الضمانة؟ ما في ضمانة. لو ترك الإنسان وشأنه لأطغته هذه الصفات. صفة العلم تسكر، وإذا شاف الواحد عم يقدر يستغل مدخرات الأرض، يستغل ما يسمى بالطبيعة ويمشيها على كيفه، بخمل حاله صار إله، وبيصير بقى بيحاول أنه يطغى ويبغي ويفسد في الأرض. الأنانية أفظع. إذا تركت صفة الأنانية في كيان الإنسان أن تفعل فعلها، تملأ كيانه استكبارا، يستكبر على إخوانه، يستكبر على كل شيء، ويرى أنه الأفضل من كل شيء، وفي عنده علم يستخدم علمه أيضا ومعارفه واختراعاته لتغذية كبريائه. والقوة أفظع، يستخدم ذلك كله لتحطيم الآخرين. طيب، كيف السبيل إلى أن تقلم أظفار هذه الصفات؟ تكون موجودة لكن تمشي في الطريق السليم. الضمانة هي أن يعلم الإنسان ذاته، وأن يقف أمام مرآة هويته، أنه عبد مملوك لمالك، وهذا المالك زمامه بيد مالكه، وأن يتلقى من هذا الإله التعليمات التي ينبغي أن يمارسها في هذه الحياة الدنيا، والتعليمات التي ينبغي على أساسها أن يمارس هذه الصفات اللي هي أمانة مستودعة عنده. نعم، وأن يتلقى المنهج الذي ينبغي أن يسلكه في هذه الحياة لبناء هذا العالم ولعمارة الأرض والقيام بالمهمة التي وهد إليها كسيد فوق هذه الأرض. هذه هي الضمانة لأن تكون صفاته التي ركبت فيه مثمرة للخير، وأن لا تكون بركانا يتفجر بالشر. طيب، هذه الضمانات هي عبارة عن هذا الدين. الباري عز وجل وقد شاء أن يجعل من هذا الإنسان سيدا فوق هذه الأرض بين سائر المخلوقات، وأن يسخر له المكونات التي من حوله، توج ذلك بهذه التعليمات. قال له قبل كل شيء دير بالك مين أنت، لا تسكرك الصفات يلي متعتك فيها مشان تكون مفاتيح للدنيا اللي أنا سخرت لك إياها. أولا أعرف حالك، من أنت؟ عبد ضعيف مملوك تحت سلطان الله. عندك علم من عنده أجاك، عندك قوة هو اللي وهبك إياها، عندك شعور بالذات هو اللي غرس في كيانك، وانت قد ما تحركت شبطت ولبطت ورحت ورحت، زمامك بيد مولاك. اذا عرفها خلاص بينضب. بعدين كيف تتعامل مع صفاتك هذه، وكيف تبني المجتمع الذي عهدت إليك ببنائه، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها كلفكم بعمرة. هاي بعت لك التعليمات، صفحة التعليمات هيك عمل هيك سوي، بعد عن كذا، أخلاقك هيك تكون، الشريعة هيك تكون إلى آخره. هذا هو وجه احتياج الإنسان إلى أن يعلم ذاته عبدا لله، وأن يعلم مولاه وخالقه إلها له، وأن يتلقى التعليمات التي تضمن لصفاته أن تكون صفات مسعدة، وأن لا تكون غدا صفات مهلكة. هذا هو وجه الحاجة التي دعت إلى أن يعني يتعبد الله عز وجل عباده بهذا الدين. أظن الكلام واضح، وأزيده إيضاحا على أساس الواقع المرئي في حياتنا. انظروا إلى التاريخ أيها الإخوة، القديم وانتوا جايين إلى اليوم، كل أمة أو فئة من الناس ابتعدت عن تعاليم الله عز وجل، وحجبت عن هويتها، حجبت عن معرفة هويتها، انه نحن عبيد مملوكين لله عز وجل، ما في مفر منه، المرجع اليه. هذه الامة ماذا كان نتيجتها؟ الطغيان، البغي. طبعا دائما بهالحالة الأمة بتنقسم إلى قسمين، أقوياء وضعاف، ناس ظروف مكنتهم من أنه يحتالوا ويصلوا لينابيع القوة وينابيع المعرفة، فسبقوا غيرهم إلى هذه الينابيع. ناس ثانيين تخلفوا ظروف أسباب، فكانوا مظهرا للضعف وما إلى ذلك والفقر. تنظر إلى هذا المجتمع فتجد أنهم عبارة عن فريقين، أقوياء متألهين يجعلون من نفسهم آلهة، ولو ما بيعلوا أنهم آلهة، لكن تصرفهم مع الآخرين تصرف آلهة. وفئة تانية، فئة مستعبدة مهضومة، نعم، تعاني من الشقاء والويلات على طول من أقصى تاريخ الإنسان إلى اليوم. إلى اليوم ألا ترون اليوم طغيان الذي تسمعون عنه وترونه؟ كل طغيان سببه ماذا؟ سببه شرود هؤلاء الطغاة عن هوياتهم، شرود هؤلاء الطغاة عن حقيقة عبوديتهم لله. ما عم بحكي عن التقليد، في ناس لا بالتقليد يقولوا الله بيروح يوم الأحد على الكنيسة وكذا، بس قلوبهم فارغة عن هذا الإيمان، ما في شيء أبدا. مؤمنون بأنفسهم أنهم آلهة، مؤمنون بأن الدنيا كلها ينبغي أن تكون قوة له، وأن الناس كلهم ينبغي أن يكونوا عبيدا لهم. هذه هي الحقيقة. طبعا لما بيلاقوا أن القوة موجودة تحت يدهم والظروف ساعدتهم، استطاعوا أن يصلوا إلى أهدافهم من ناحية العلمية ومن ناحية القوة ومن إلى آخره، ما بيقصوا. لأن هذا اللي عم يصير طبعا تحت أسماء معينة، حرب الإرهاب، حرب مدري إيش إلى آخر ما تسمعون من هذه الكلمات، لكن الهدف من وراء ذلك أن تصبح الدنيا كلها مزرعة له، وأن يصبح كل من فيها خدما وحشما لهم، وأن يتربعوا على عروش من جماجمهم ورؤوسهم. إنسان هيك ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى غرس فيه صفات خطيرة لسماها الأمانة. العلم إذا ما في له كوابح هيك بيعمل بصاحبه، بيذكره، عم يخترع، عم يبدع، عم يصل لشغلات ما كان متواصل لها. الأنانية هيك بتساوي فيه، تجعله يطغى ويستكبر وربما ينادي بالربوبية. القوة هيك بتعمل. طيب في الماضي هكذا واليوم هيك. نعم. قارون لماذا طغى وبغى؟ طيب النمرود لماذا قال أنا ربكم الأعلى؟ فرعون كذلك لماذا قال ذلك؟ نعم، لأنهم تاهوا عن هوياتهم وشردوا عنها وأعرضوا عن نداء الله سبحانه وتعالى. فالواحد منه صار حرفة يعمل ما يشاء. وشوفوا بقى العكس، وكل فئة في المجتمع القديم إلى يومنا هذا وقفت أمام مرآة الذات فعرفت معرفة يقينية هويته. أدرك كل فرد منهم أنهم عبيد مملوكون لله عز وجل، وأن الله يراقبهم لحظة فلحظة، وأن لهم وقفة بين يدي الله وسوف يحاسبهم على الصغير والكبير، يجزي السيء عقابا والخير ثوابا. عرفوا ذلك ثم أصغوا السمع إلى التعالي التي جاءتهم من عند هذا الإله الذي آمنوا به، فالتزموا بذلك. شوفوا المجتمع اللي نشأ في ظل هذا كيف كان مجتمع كل أفراده خدم وحشم بعضهم لبعض، كل واحد منهم متواضع للثاني، والكل يقف تحت مظلة العبودية لله، وكلهم نعم يجسد معنى قول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. لو نظرت إلى التاريخ القصي إلى اليوم، إلى المجتمعات التي اصطبغت بهذا الإيمان بشكل حقيقي، لرأيتم أنه كان مثال المجتمع السعيد المسعد. صورة أخرى، مشهد يعطينا الطرد والعكس، يعطينا الواقعين صورتين. سيدنا موسى عندما بعث إلى فرعون وكذبوه، وفرعون جماعته نعم قال شوفوا هذا جاي مشان يطالعكم من أرضكم، نعم نعم أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، نعم هذول الطغاة وتم بيشعروا بالخطر، بصير رأسا بيلتجوا لوين لشعبهم، وبصير بيعمل حاله طاغي أنه عم يخدم شعبه، نعم أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، نحن يعني عبارة عن هذول الجماعة الشعب تكون أنتم في مؤامرة على الشعب، يعني أنه مو الخطر عليه الخطر على الأمة. تصوير رب العالمين لمنطق الطاغية في كل عصر منطق دقيق وعجيب. نعم. طيب بعدين شو قرر فرعون؟ أنه هذا ساحر، نعم هذا ساحر، قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. واتفقوا على ميقات معين، وجاء سحرة فرعون وكلهم كانوا خدم وحشم مثل عبيد عبيد لفرعون. وجاء سيدنا موسى معه، وكان يوما مشهودا محل الشاهد. سحرة فرعون كانوا لا يعلمون الحقيقة، لكنهم يعلمون الفرق بين السحر الوهمي وبين انقلاب الحقائق. الحقيقة لا تنقلب بيد الساحر أبدا، ولو كانت تنقلب كانوا السحرة صاروا هم الملوك، صاروا هم الأغنياء، كانوا السحرة كانوا هم أصحاب العروش، لأنهم 24 ساعة بيطردوا من يشاءون. الساحر واهم يعني بيخلب الأفكار، كما قال الله عز وجل: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. لما ألقى هؤلاء السحرة حبالهم وعصيهم، ثم أمر الله عز وجل سيدنا موسى أن يلقي عصاه، فالتقم العصا كل تلك الحبال، ما عاد في لا حبال ولا شيء، التقمها نهائيا راحت. اي نعم. وأدرك هؤلاء السحرة أن موسى ليس ساحرا وأنه صادق، وسمعوا بقى كلامه وعم يقضي عطم معه، وعلموا أنه نبي حقا ومرسل حقا. شوف شوف، قبل منا كانوا قلوبهم فارغة عن هويتهم، جاهلين لعبوديتهم لله الواحد الأحد، لذلك كانوا بقى بهالحالة شو صايرين؟ عبيد لمين؟ لواحد مثلهم، لفرعون. لذلك لما ألقوا عصيهم قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، هن اللي عم يشتغلوا ومع ذلك صاروا يستنجدوا بعزة فرعون. هذا شأن الإنسان اللي ما عرفان إنه هو عبد لواحد وهو الله عز وجل. فلما عرفوا أنهم عبيد لله مالك الملك خالق هذه المكونات، وأن فرعون واحد مثلهم عبد لله عز وجل، فجأة تحولوا إلى أناس آخرين. شوف الإسلام ماذا يصنع، ما هي رسالة الإيمان في حياة الإنسان. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال فرعون يعني آمنتم به قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم بجذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. تهديد، لو هذا التهديد سمعوه قبل أن يدخل الإيمان بالله في قلوبهم ماذا صنع بهم هذا التهديد؟ كان أذابهم خوفا ورعبا، لكن لما دخل هذا الإيمان في قلوبهم وعلموا أن ولاءهم لله وأن فرعون واحد ما كاكيتهم بكرة بيموت متمهنين بيموتوا عبد مملوك لله عز وجل. نعم، ماذا كان موقفه؟ ما بالو نهاية. نرجع نقول شو قال لهم فرعون؟ لأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وابقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكاتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. هذه هي مزية الإيمان بالله، ينزل بالمتألهين إلى ساحة العبودية لله عز وجل ويرقى بالعبيد إلى مستوى الكرامة، وإذا بالجميع يصبحون إخوة سواسية. في شيء غير الإسلام بيحقق هذا الشيء؟ في شيء. لو كان بوش هذا الإنسان أدرك أنه عبد حقيقي لله وأن له موقفا بين يدي الله عز وجل وأن الله سيأخذه بناصيته إلى عذابه الخالد الذي لا عودة له، كان بيمارس هذا الأمل رأسا، كان بيتحول وبيلبد وبيرجع بيمارس عبوديته لله عز وجل، وبيجي للناس يقول أنا اتخذوني خادم لكم، أنا أمكاناتي كلها أريد أن أخدم بها المجتمع لكي ألقى الله عز وجل وهو عني راض. هيك أنا مثل هذول السحرة اللي كيف كانوا وكيف صاروا، ومثل كثير من الطغاة الذين دخل الإسلام قلوبهم فتحولوا إلى ملائكة، ملائكة رحمة، أليس كذلك؟ نعم. لكن عندما يكون الإنسان محجوبا عن هويته، محجوبا عن ذاته، الصفات اللي ذكرناها اللي باري ما يعني ركبها فينا بتسكر تطغيب العقل، وما يتفرع عنه من إدراك وعلوم ومخترعات وإبداع وحيل وما إلى ذلك، الأنانية، الأنانية ضرورية للإنسان لأنه في ملك الإنسان، رسالته بتقتضي أنه يمتلك أشياء. طيب أنا مشان أمتلك الأشياء لازم دير بالي عليها، حافظ عليها، مشان حافظ عليها لازم أشعر أني أنا غير أنت، أنت لعلك أنا امتلكاتي إلي. لكن هذه الأنانية إذا ما كان فيها ضوابط تتحول إلى إيش؟ إلى استكبار، والاستكبار يعني طغيان. فإذا حاجة الإنسان إلى العقيدة الصحيحة الصحيحة، لا العقائد الخرافية الأسطورية الباطلة، الصحيحة التي تنبئه عن عبوديته ومملوكيته لله عز وجل، وتعرفه على ذات الله سبحانه وتعالى قيوما للسماوات والأرض، وتؤكد له أنه بعد الموت صائر إلى الله عز وجل، وأن الله محاسبه، نعم إلى آخر ما هنالك. هذه هي الضمانة التي تجعل الإنسان يمارس هذه الصفات ممارسة سليمة، يمارسها ممارسة طبيب يستخدم السم الممدد لمرضى من أجل بعض الأمراض التي لا بد فيها من السم، لكن سم ممدد بيكون طيب، بيكون بيعرف كيف بده يعالج وكيف بده يستخدم وكيف بده يجعل هذا السم ترياقا ولا يجعل منه سببا للهلاك. وهكذا فالصفات اللي ربي ركبها فينا مشان تكون أدوات لتسخير الدنيا لنا، مثل السم شيء خطير، ولكن الإنسان إذا عرف ربه وضبط نفسه بلجام العبودية لله عز وجل لن تكون هذه الصفات خطيرة في حقه أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام صفات كانت موجودة عنده، لكنها كانت في حياته سر سعادة المجتمع. الصحابة اللي كانوا من حوله عندهم هذه الصفات، سيدنا عمر كان عنده هذه الصفات لما كان في الجاهلية، يا لطيف شو كان بتساوي هالصفات لو صار مسؤول عن الجزيرة العربية وهو في الجاهلية، كان خرب الدنيا. لكن لما هدي إلى الله عز وجل هذه الصفات ذاتها شو أصبحت؟ سبب للسعادة وسبب للخير. نعم، إذا هل عرفنا الجواب عن هذا السؤال؟ قولوا لمن يتأفف من أوامر الله وموضوع العبودية لله عز وجل. نعم، لكي تكون حرا بالنسبة لمعاولتك مع إخوانك والأسرة الإنسانية لابد أن تكون عبدا لله. كون عبدا لله، ما بتلاقي حال غير صرت حر، ما حدا بيستطيع يطغى عليك ويبغى عليك ولو كان من مكانكم أبدا نهائيا. لكن إذا قلت لا 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 أنا ما بدي يكون عبد لله عز وجل، ما بتلاقي حالا غير صرت عبد لمين؟ للناس اللي مثل حكايتك، للناس اللي مثل حكايتك، والأمثلة بذهني كثيرة وكل واحد منكم لازم يعرفها. لذلك نحن نعتز بأننا حملنا هذه الرسالة وتقبلناها من عند مولانا، وعرفنا أننا عبيد لواحد أحد، ومن ثم لا يستطيع أحد من عباده أن يستعبدنا أبدا أبدا، أو أكبر طاغي إلى آخر صلوك مستحيل أن ممكن أن نموت. نعم، ولكن إطلاقا صدام هذا الإنسان بقطع النظر عن ماضيه، بقطع النظر فهم ماذا أقول الآن في موقفه الذي كان فيه إلى الآن، مضرب مثل لهذا الكلام الذي أقول، مضرب مثل لهذا الكلام الذي أقول، وكل إنسان على هذا النحو على هذا المنوال. نعم، حدثتكم عن سعيد النورسي رحمه الله تعالى، ذلك الرجل الذي كان إنسان مخضرم، عاش نصف حياته في أواخر الخلافة العثمانية والنصف الثاني في عهد مصطفى كمان، اشترك في الحرب العالمية الأولى وأخذ أسيرا. نعم، وكان موجود في معسكر في روسيا، دخل ضابط الروسي ينظر إلى الأسرى وكان هو بينهم، طبعا كلما دخل عند فئة قاموا له ضابط كبير، وصل إلى الفرقة التي كان فيها سعيد النورسي بقي جالسا ولم يقوم، فانتبه إليه واتجه نحوه وخاطبه قال له لعلك لا تعرفني،
يظهر ما بتعرفني.
قال له لا لا أعرفك، أنت الذي اسمك نقولة، بعرف اسمك. قال له فإذا أنت تستهين بعظمة روسيا. قال لا ليس ذاك، لكن الإله الذي أنا عبده يمنعني أن أذل لغيره. نعم، منين نسيتوا هالعزة؟ من عبوديته. كن عبدا لله خسئ أي طاغية أن يستعبدك له، مستحيل. لكن إن شردت عن عبوديتك لله عز وجل استعبدك الدنيا كلها، غضب وحكم عليه بالإعدام. لكن الباري عز وجل موجود، لما جيء به ليعدم نظر إليه، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. يريد أن يعلمنا ربنا، هو مو سائل بديع الزمان قتل ولا ما قتل، أنه ولئن متم قتلتم لا إلى الله تحشرون. أقبل إليه وربط على كتفه وقال أنا معجب بهذا الدين الذي أعزك إلى هذا الحد، وعفى عنه. إذن هذا هو سر احتياجنا إلى أن نعرف عبوديتنا لله، وأن نصغي السمع إلى البيانات الآتي إلينا من عند الله عز وجل. عندما نعلم ذلك نكون فعلا مكرمين التكريم الذي قضى الله عز وجل به. نعم، وهذا معنى قول الله عز وجل ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. ربي كرم بني آدم كلهم، بقى في ناس كانوا أهلا لهذا التكريم، تلقوا الرسالة التي جاءتهم من عند الله ووضعوها على العين والرأس ومارسوها، فتوج تكريمهم بتكريم آخر. وفي أناس شردوا عن تعاليم الله وأبوا أن يعرفوا هوياتهم لله، فمارسوا الطغيان أو أصبحوا عبيد للطغاة. هؤلاء هم الذين قال عنهم ثم رددناه أسفل سافلين. نعم، بقيت مقدمة أخرى وهي من الأهمية بمكان، عنوانها موقع العقيدة الإسلامية من الرسالات السابقة. كثيرون هم الذين يتصورون أنه في أديان سماوية مستقل بعضها عن بعض، كثير حتى من المسلمين يظنون ذلك. يا ترى صحيح الكلام ولا الدين السماوي منذ آدم إلى هذا اليوم دين واحد؟ دين واحد، والشرائع هي اللي اختلفت بين الحين والآخر، وهذا ما سنبينه إن شاء الله كمقدمة أخرى بين يدي يعني مبادئ العقيدة والبحث في وجود الله سبحانه وتعالى، وهي مقدمات مهمة جدا. نعم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك يا ربي بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء غمومنا وهمومنا وأحزاننا، وأن تطهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأن تجيرنا من قسوة قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام، وأن تجعلنا وأهلينا وأزواجنا في حرزك وفي حصنك الحصين من شر أنفسنا ومن شر خلقك كلهم جميعا يا رب العالمين. إلهي ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك، ما ذكرناك حق ذكرك يا رب العالمين، ولكنك ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك. فنسألك يا ربي بذل افتقارنا إليك، ونسألك بغناك عن عبادك، وبالتجائنا إلى بابك، وبالتصاقنا بأعتابك، أن تستجيب الساعة دعاءنا، وأن تعطي كل منا في هذه الساعة يا رب سؤله بما يرضيك، إنك على كل شيء قدير، وإنك بالإجابة رحيم. اللهم إنك أنت ربنا القائل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك كما أمرت، فاستجب دعاءنا يا ربي كما وعدت. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اجعل اللهم هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسائر بلاد المسلمين. يا ربي من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده إلى كل خير أيا كان وأينما كان، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر أيا كان وأينما كان. نسألك بغيرتك على دينك، نسألك اللهم بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم، نسألك اللهم بسر قولك يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، نسألك بذلك كله أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا يا رب العالمين. اللهم أهلك الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك، اللهم أهلكهم بددا، اللهم لا توق منهم أحدا، اللهم لا تجعل لباغ ولا طاغية ولا فاسق ولا ملحد سلطانا على المسلمين في ديارهم يا ذا الجلال والإكرام. يا رب لا تجعل لباغ ولا لطاغية ولا لفاسق ولا لملحد سلطانا على دار من ديار المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. يا رب نسألك أن تدخل الفرحة في قلوب عبادك المسلمين الذين ينتظرون فرجك، وقد علمنا أن انتظار الفرج عبادة، ونحن نعبدك منتظرين فرجك. ففرج اللهم عن بلاد المسلمين، أصلح حال المسلمين، أصلح حال المسلمين، أصلح حال قادة المسلمين، وجه قلوبهم إلى ما يرضيك، أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه يا إله الحق يا رب العالمين. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.